بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتبين أنه يجب القول بحدوث كل ما سوى الله سواء سمي جسما أو عقلا أو نفسا، وأنه يمتنع كون شيء من ذلك قديما، سواء قيل بجواز دوام الحوادث وتسلسلها وأنه لا أول لها، أو قيل بامتناع ذلك، وسواء قيل بأن الحادث لا بد له من سبب حادث، أو قيل بامتناع ذلك، وأن القائلين بقدم العالم كالأفلاك والعقول والنفوس قولهم باطل في صريح العقل الذي لم يكذب قط على كل تقدير، وهذا هو المطلوب. قال: استطراد الكلام، استطراد
الإنسان إيش أن يقول أن هذا زبدة قول أو زبدة بحث شيخ الإسلام فيما سبق، ويتبين في أن إيش أن ما سبق بحثه في بطلان قدم العالم. وذكرت لكم أن كل البحث الذي سبق كل في بيان بطلان قدم العالم، لأن قدم العالم عند الفلاسفة أن العالم قديم، وعلتهم في ذلك يقول أن هذا طبعا هم يقول الفاعل يسمون الله تعالى الله عما يقولون العلة الفاعلة أو الفاعل لهذا الكون لا يمكن أن يكون إيش فعله خالي من مكان، فيقول هذا العالم لا بد أن يكون قدمه قدم الله، ولا كيف يفعل الله؟ نقول: وما قدر الله حق قدره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الله ولم يكن شيء قبله. وجاء في حديث آخر: كان الله وكان في عماء، يعني لا فوقه لا سماء ولا تحت السماء.
قال: استطراد الكلام في الحدوث والقدم في أفعال الله وكلامه تصادمت فيه أئمة الطوائف، وقد بسط الكلام على ما يتعلق بهذا في غير هذا الموضع، فإن هذا الأصل هو
إيش عندك استطراد إيش؟
الكلام في الحدوث والقدم في أفعال الله وكلامه.
العنوان يعني.
نعم. الكلام في حدوث في الحدوث والقدم. في أفعال الله وكلامه. تصادمت فيه أئمة الطوائف. قال: وقد بسط الكلام على ما يتعلق بهذا في غير هذا الموضع، فإن هذا الأصل هو الأصل الذي تصادمت فيه أئمة الطوائف من أهل الفلسفة والكلام والحديث وغيرهم، وهو الكلام في الحدوث والقدم في أفعال الله وكلامه. ويدخل في ذلك الكلام في حدوث العالم، والكلام في كلام الله وأفعاله، والكلام في هذين الأصلين من محارات العقول. فالفلاسفة القائلون بقدم العالم كانوا في غاية البعد عن الحق الذي جاءت به الرسل الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول، ولكنهم ألزموا أهل الكلام الذين وافقوهم على نفي قيام الأفعال والصفات بذاته، أو على نفي قيام الأفعال بذاته بلا
جميل. يعني أن تأثر أهل الكلام من المسلمين المنتسبين للإسلام في منع صفات الله عز وجل كان بسبب الفلاسفة، صاروا يقرؤون للفلاسفة ويقررون ما يعني يقررونه من أمور، حتى أوجب عليهم إيش؟ قال: فالفلاسفة القائلون بقدم العالم كانوا في غاية البعد عن الحق الذي جاءت به الرسل الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول، ولكنهم أي الفلاسفة ألزموا أهل الكلام يعني من المنتسبين للإسلام الذين وافقوهم على نفي قيام الأفعال والصفات بذاته، أو على نفي قيام الأفعال بذاته بلوازم قوله. نعم. فظهر
بذلك من تناقض أهل الكلام ما استطال به عليهم هؤلاء الملحدون، وذمهم به علماء المؤمنين من السلف والأئمة وأتباعهم، وكان كلامهم من الكلام الذي ذمهم به السلف لما فيه من الخطأ والضلال الذي خالفوا به الحق في مسائلهم ودلائلهم، فبقوا فيه مذبذبين متناقضين، لم يصدقوا بما جاءت به الرسل على وجهه، ولا قهروا أعداء الملة بالحق الصريح المعقول. وسبب ذلك أنهم لم يحققوا ما أخبرت به الرسل، ولم يعلموه، ولم يؤمنوا به، ولا حققوا موجبات العقول، فنقصوا في علمهم بالسمعيات والعقليات، وإن كان لهم منهما نصيب كبير، فوافقوا في بعض ما قالوه الكفار الذين قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وفرعوا من الكلام في صفات الله وأفعاله ما هو بدعة مخالفة للشرع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي مخالفة للعقل كما هي مخالفة للشرع. والذي نبهنا عليه هنا يعلم به دلالة العقل الصريح على ما جاءت به الرسل، ولا ريب أن كثيرا من طوائف المسلمين يخطئ في كثير من دلائله ومسائله، فلا يسوغ ولا يمكن نصر قوله مطلقا، بل الواجب ألا يقال إلا الحق. قال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. وإذا كان المقصود نصر حق اتفق عليه أهل الملة، أو رد باطل اتفقوا على أنه باطل، نصر بالطريق الذي يفيد ذلك، وإن لم يستقم دليله على طريقه على طريقة طائفة من طوائف أهل القبلة بين كيف يمكن إثباته بطريقة مؤلفة من قولها وقول طائفة أخرى، فإن تلك الطائفة أن توافق طائفة من طوائف المسلمين خير لها من أن تخرج عن دين الإسلام، وكذلك أن توافق المعقول الصريح خير من أن تخرج عن المعقول بالكلية. والقول كلما كان أفسد في الشرع كان أفسد في العقل، فإن الحق لا يتناقض، والرسل إنما أخبرت بالحق، والله فطر عباده على معرفة الحق، والرسل بعثت بتكميل الفطرة لا بتغيير الفطرة. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فأخبر أنه سيريهم الآيات الأفقية والنفسية المبينة، لأن القرآن الذي أخبر به عباده حق، فتطابق الدلالة البرهانية القرآنية والبرهانية العيانية، ويتصادق موجب الشرع المنقول والنظر المعقول. لكن أهل الكلام المحدث الذي ذمه السلف والأئمة من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم من المنتسبين إلى السنة من المتأخرين ابتدعوا في أصول دينهم حكما ودليلا، فأخبروا عن قول أهل الملل بما لم ينطق به كتاب ولا سنة، واستدلوا على ذلك بطريقة لا أصل لها في كتاب ولا سنة، فكان القول الذي أصلوه ونقلوه عن أهل الملل والدليل عليه كلاهما بدعة في الشرع لا أصل لواحد منهما في كتاب ولا سنة، مع أن أتباعهم يظنون أن هذا هو دين المسلمين، فكانوا في مخالفة المعقول بمنزلتهم في مخالفة المنقول. وقابلتهم الملاحدة المتفلسفة الذين هم أشد مخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول. وما ذكرناه هنا هو مما يعلم به حدوث كل ما سوى الله، وامتناع قدم شيء بعينه من العالم بقدم الله يفيد المطلوب على كل تقدير من التقديرات، ويمكن التعبير عنه بأنواع من العبارات وتأليفه على وجوه من التأليفات. فإن المادة إذا كانت مادة صحيحة أمكن تصويرها بأنواع من الصور، وهي في ذلك يظهر أنها صحيحة بخلاف الأدلة المغالطية التي قد ركبت على وجه معين بألفاظ معينة، فإنها متى غير ترتيبها وألفاظها ونقلت من صورة إلى صورة ظهر خطأها. فالأولى كالذهب الصحيح، فإنه إذا نقل من صورة إلى صورة لم يتغير جوهره، بل يتبين أنه ذهب. وأما المغشوش فإنه إذا غير من صورة إلى صورة ظهر أنه مغشوش. وهذه الأدلة المذكورة دالة على حدوث كل ما سوى الله، وأن كل ما سوى الله حادث كائن بعد أن لم يكن، سواء قيل بدوام نوع الفعل كما يقوله أئمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة، أو لم يقل. ولكن من لم يقل بذلك يظهر بينه وبين طوائف أهل الملل وغيرها من النزاع والخصومات والمكابرات ما أغنى الله عنه من لم يشركه في ذلك، أو تتكافأ عنده الأدلة ويبقى في أنواع من الحيرة والشك والاضطراب، قد عافى الله منها من هداه وبين له الحق. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالخالق سبحانه يمتنع أن يكون مقارنا له في القدم شيء من العالم كائنا ما كان، سواء قيل إنه يخلق بمشيئته وقدرته كما يقوله المسلمون وغيرهم، أو قيل إنه موجب بذاته أو علة مستلزمة للمعلول، أو سمي مؤثرا لكون لفظ التأثير يعم هذه الأنواع، فيدخل فيه الفاعل باختياره ويدخل فيه بذاته وغير ذلك، بل هو المختص بالقدم الذي استحق ما سواه كونه مسبوقا بالعدم. ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية، طريقة الأعراض والحركة والسكون، التي مبناها على أن الأجسام محدثة لكونها لا تخلو عن الحوادث، وامتناع حوادث لا أول لها طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة، وطريقة مخطرة مخوفة في العقل بل مذمومة عند طوائف كثيرة، وإن لم يعلم بطلانها لكثرة مقدماتها وخفائها والنزاع فيها عند كثير من أهل النظر كالأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، ومن سلك سبيله في ذلك كالخطابي وأبي عمر. أبي عمر الطلمنكي وغيرهم، وهي طريقة باطلة في الشرع والعقل عند محققي الأئمة العالمين بحقائق المعقول والمسموع. والاستدلال بهذه الطريق أوجب نفي صفات الله القائمة به ونفي أفعاله القائمة به، وأوجبت من بدع الجهمية ما هو معروف عند سلف الأمة، وسلطت بذلك الدهرية على القدح فيما جاءت به الرسل عن الله، فلا قامت بتقرير الدين ولا قمعت أعداءه الملحدين، وهي التي أوجبت على من سلكها قولهم إن الله لم يتكلم بل كلامه مخلوق، فإنه بتقدير صحتها تستلزم هذا القول.
الآن عرفنا إيش سبب القول بنفي الصفات من الجهمية وغيرها من الطوائف المنتسبة للسلف، أن سبب ذلك تأثرهم بالفلاسفة ما كتبوه الذين أرادوا أن يجروهم إلى القول بقدم العالم، فمن لم يتأثر بهذا القول المقولة الكفرية التي توجب إيش أن الله عز أن العالم قديم كقدم الله عز وجل، استطاع أن يؤثر عليهم إيش بأن امتناع صفات الله الفعلية. لماذا؟ قالوا إذا أنتم قررتم هذا أن العالم إذا لم تقرروا أن العالم قديم قدم الله، أوجب عليكم إيش أن لا يمكن وصف الله عز وجل بأنه لم يكن فاعل ثم فعل. واضح؟ إذا إما أنك تقول، طبعا هم المقصد أنك تقول بقدم العالم، إذا ما قلت هذا إذن لا يمكن أنك تقول أن الله عز وجل قائم بذاته ثم أحدث هذا العالم. لماذا؟ قالوا لأنك إذا قلت هذا يوجب عليك أن الله عز وجل كان معطل عن هذه الأفعال ثم استطاع، وكذلك منعوا الله عز وجل من وصفه بالمشيئة. كيف أن الله عز وجل لم يشاء هذا ثم شاء، يعني لم يكن إيش بدأ له أن يفعل هذا الشيء.
وأما ما أحدثه ابن كلاب ومن اتبعه من القول بقدم شيء منه معين، إما معنى واحد وإما حروف أو حروف وأصوات معينة يقترن بعضها ببعض أزلا وأبدا، فهي أقوال محدثة بعد حدوث القول بخلق القرآن، وفيها من الفساد شرعا وعقلا ما يطول وصفه، لكن القائلون بها بيّنوا فساد قول من قال هو مخلوق من الجهمية والمعتزلة، فكان في كلام كل طائفة من هؤلاء من الفائدة بيان فساد قول الطائفة الأخرى لا صحة قولها، إذ الأقوال المخالفة للحق كلها باطلة. وكان الناس لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في ضلال عظيم، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم، فقلت أي ربي إذن يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، فقال إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان فابعث جندا ابعث مثليه
فابعث جندا
أبعث مثليهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأنفق عليك. وقال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم ألا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث بطوله. قال عرض تاريخي لنشأة البدع والمذاهب الكلامية.
قال وأمرتهم أن يشركوا بي
وأمرتهم
أن يشركوا بما لم أنزل به سلطان.
أي
صحيح.
يعني الشياطين. وأمرتهم.
وأمرتهم أن يشركوا.
نعم.
وأمرتهم.
لا عندي يا شيخنا. وأمرتهم ألا يشركوا.
طيب. قم في قل ما أنذره فقلت أي ربي إذا يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة فقال إني مبتليك ومبتلٍ بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان فابعث جندا أبعث مثليهم وقاتل لمن أطاعك من عصاك وأنفق عليك وقال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. كذا عندك؟
لا عندي وحرمت عليهم ما أحللت لهم أما بعدها وأمرتهم مضبوطة كده وأمرتهم ألا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان وأمرتهم ألا يشركوا بي مع القول مع نسختكم يا شيخنا وأمرتهم العائد على الشياطين أن يشركوا بي أما عندي وأمرتهم ألا يشركوا بي قال والله يعني
في هذه حاشية هذا
إيش
الحديث عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه مع اختلاف في الألفاظ في مسلم 4000 وهذا أو في رقم كتاب الجنة وصفه وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار المسند.
لا أنا أذكر أن بهذا اللفظ وأمرتهم أن يشركوا به يعني اللفظ اللي عندك
الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى.
أي لا
وأمرتهم ألا يشركوا به
إذا أمرتهم إلا بد تكون ألا
أيه.
لكن موجود. عندنا وأمرتهم أن يشركوا أن. لأن هذا وصف لأفعال الشياطين.
نعم. قال عرض تاريخي لنشأة البدع والمذاهب الكلامية. قال وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين.
هذا اللي أشار له الشيخ محمد في أول تقريب التهذيب
تدمري. نعم نعم ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين. مرقت المارقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وكان مروقها لما حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق. وحدث
والذي قاتلهم علي رضي الله. ولذلك مذهب السنة والجماعة أن علي أولى الطائفتين بالحق من معاوية. ولا نتكلم في معاوية بل نقول رضي الله عنه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين
يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وكان مروقها لما حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق.
حكم أنا عندي مشكلة
حكم الحكم.
قال وحدثت أيضا بدعة التشيع كالغلاة المدعين.
هذه ثاني بدعة الثالثة القدرية.
وحدثت أيضا بدعة التشيع كالغلاة المدعين لإلهية علي والمدعين النص على علي رضي الله عنه السابين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فعاقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الطائفتين قاتل المارقين وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم ما هذا؟ فقالوا أنت هو، قال من أنا؟ قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو، فقال ويحكم هذا كفر، ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك، فأخرهم ثلاثة أيام لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام. فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة وقذفهم في تلك النار. وروي عنه أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقتل هؤلاء وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين، لكن في جواز تحريقهم نزاع فعلي نزاع فعلي رضي الله عنه رأى تحريقهم، وخالفه ابن عباس وغيره من الفقهاء. وخالفه ابن عباس وغيره من الفقهاء. قال ابن عباس أما أنا فلو كنت لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر فإن عليا لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه، وقيل إنه أراد قتله فهرب منه إلى أرض قرقيسيا. وأما
عندنا الحاشي يقول هناك اختلاف بين العلماء في من فيما إذا كان ابن السوداء هو عبد الله بن السبع، عبد الله بن السبع أنه شخص آخر. فيما إذا كان ابن السوداء هو عبد الله بن السبع أم أنه شخص آخر؟ فابن طاهر البغدادي يذهب إلى أن ابن السوداء كان يهوديا ووافق عبد الله ابن سبع رأيه بغية إثارة الفتنة حسب الله عليه. وسبق أن ذكرنا عندك عند الكلام عن عبد الله بن سبع السبع والسبعية ما نقله النوبختي أن عبد الله بن سبع كان يهوديا، وقد نقل ذلك أيضا الشهرستاني، مما يفهم منه أنه ابن السوداء شخص واحد.
قال وأما المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر فروي عنه أنه قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. روي هذا عنه من أكثر من 80 وجها، ورواه البخاري وغيره. ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر كما ذكر ذلك غير واحد. فهاتان البدعتان بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت الفتنة. ثم إنه في أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية والمرجئة، فأنكر ذلك الصحابة والتابعون كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع. ثم إنه في أواخر عصر التابعين من أوائل المئة الثانية حدثت بدعة الجهمية منكرة الصفات، وكان أول من أظهر ذلك الجعد بن جرهم. فطلب
إنه في أواخر عهد التابعين انتهى من الصحابة من أوائل المئة الثانية
حدثت بدعة الجهمية منكرة الصفات، وكان أول من أظهر ذلك الجعد بن درهم. فطلبه خالد بن عبد الله القسري فضحى به بواسط، فخطب الناس يوم النحر وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. ثم ظهر بهذا المذهب الجهم بن صفوان، ودخلت فيه بعد ذلك المعتزلة. وهؤلاء أول من عرف عنهم في الإسلام أنهم أثبتوا حدوث العالم بحدوث الأجسام، وأثبتوا حدوث الأجسام بحدوث ما يستلزمها من الأعراض، وقالوا الأجسام لا تنفك عن أعراض محدثة، وما لا ينفك عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها. ثم
حدوث العالم بحدوث الأجسام، يعني الله جل وعلا جسم إذا لابد من حدوث العالم معه، وأثبتوا حدوث الأجسام بحدوث ما يستلزمها من الأعراض، وقالوا الأجسام لا تنفك عن الأعراض، عن أعراض محدثة، وما لا ينفك عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث لامتناع الحوادث لا أول لها. نعم.
ثم إنهم تفرقوا عن هذا الأصل، فلما قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي عورضوا بالمستقبل، فطرد إمام هذه الطريقة هذا الأصل، وهما إمام الجهمية الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف إمام المعتزلة، وقال بامتناع دوام الحوادث في المستقبل والماضي. ثم إن جهما قال إذا كان الأمر كذلك لازم فناء الجنة والنار، وأنه يعدم كل ما سوى الله كما كان ما سواه معدوما، وكان هذا مما أنكره السلف والأئمة على الجهمية وعدوه من كفرهم، وقالوا إن الله تعالى يقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال تعالى أكلها دائم وظلها، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على بقاء نعيم الجنة. وأما أبو الهذيل فقال إنما دل على انقطاع الحوادث فقط، فيمكن بقاء الجنة والنار لكن تنقطع الحركات، فيبقى أهل الجنة والنار ساكنين ليس فيهما حركة أصلا ولا شيء يحدث، ولزمه على ذلك أن يثبت أجساما باقية دائمة خالية عن الحوادث، فيلزم وجود أجسام بلا حوادث، فينتقض الأصل الذي أصلوه، وهو أن الأجسام لا تخلو عن الحوادث، وهذا هو الأصل الذي أصله هشام بن الحكم.
يعني آخر شيء الناس العالم كله يصير أصنام خلاص.
وهذا هو الأصل الذي أصله هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي وغيرهما من المجسمة الرافضة وغير الرافضة كالكرامية، فقالوا بل يجوز ثبوت جسم قديم أزلي لا أول لوجوده وهو خال عن جميع الحوادث، وهؤلاء عندهم الجسم القديم الأزلي يخلو عن الحوادث، وأما الأجسام المخلوقة فلا تخلو عن الحوادث، ويقولون ما لا يخلو عن الحوادث وهو حادث، لكن لا يقولون إن كل جسم فإنه لا يخلو عن الحوادث. ثم إن هؤلاء الجهمية أصحاب هذا الأصل المبتدع احتاجوا أن يلتزموا طرد هذا الأصل، فقالوا إن الرب لا تقوم به الصفات ولا الأفعال، فإنها أعراض وحوادث، وهذه لا تقوم إلا بجسم، والأجسام محدثة، فيلزم أن لا يقوم بالرب علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ولا رحمة ولا رضا ولا غضب ولا غير ذلك من الصفات، بل جميع ما يوصف به من ذلك فإنما هو مخلوق منفصل عنه. والجهمية كانوا يقولون قولنا إنه يتكلم هو مجاز، والمعتزلة قالوا إنه متكلم حقيقة لكن المعنى واحد، فكان أصل هؤلاء هو المادة التي تشعبت عنها هذه البدع، فجاء ابن كلاب بعد هؤلاء لما ظهرت المحنة المشهورة، وامتحن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، وثبت الله الإمام أحمد بن حنبل، وجرت أمور كثيرة معروفة، وانتشر بين الأمة النزاع في هذه المسائل، فقام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري وصنف في الرد على الجهمية والمعتزلة مصنفات، وبين تناقضهم فيها وكشف كثيرا من عوراتهم، لكن سلم لهم ذلك الأصل الذي هو ينبوع البدع، فاحتاج لذلك أن يقول إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية ولا يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا نادى موسى حين جاء الطور.
سلم لهم الأصل في إيش؟ امتناع قيام الصفات بالله جل
وعلا. ولا نادى موسى حين جاء الطور، بل ولا يقوم به نداء حقيقي، ولا يكون إيمان العباد وعملهم الصالح هو السبب في رضاه ومحبته، ولا كفرهم هو السبب في سخطه وغضبه، فلا يكون بعد أعمالهم لا حب ولا رضا ولا سخط ولا فرح ولا غير ذلك مما أخبرت به نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقال تعالى فلما آسفون انتقمنا منهم، وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وأمثال ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي لا تحصى إلا بكلفة، وهي تبلغ مئين من نصوص القرآن والحديث كما ذكرنا طرفا منها في غير هذا الموضع، وذكرنا كلام السلف والخلف في هذا الأصل، وذكرنا مذاهب الفقهاء من الفلاسفة أيضا وموافقة أساطينهم على هذا الأصل. ثم إنه بسبب ذلك تفرق الناس في مسألة القرآن، فاحتاج ابن كلاب ومتبعوه إلى أن يقولوا هو قديم وإنه لازم لذات الله، وإن الله لم يتكلم بمشيئته وقدرته، وجعلوا جميع ما يتكلم به قديم العين لم يقولوا به، لم يقولوا إنه يتكلم بمشيئته وقدرته أزلا وأبدا، وإن كلامه قديم بمعنى أنه قديم النوع، لم يزل الله متكلما بمشيئته ثم قال كما قاله السلف والأئمة. ثم قالوا إنه قديم العين، وافترقوا على حزبين، حزب قال يمتنع أن يكون القديم هو الحروف والأصوات لامتناع البقاء عليها وكونها توجد شيئا بعد شيء، لأن المسبوق بغيره لا يكون قديما، فالقديم هو المعنى، ويمتنع وجود معان لا نهاية لها في آن واحد، والتخصيص بعدد دون عدد لا موجب له، فالقديم معنى واحد هو الأمر بكل مأمور، والخبر عن كل مخبر، وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن، وهو معنى آية الكرسي وآية الدين، وقل هو الله واحد، وقل أعوذ برب الفلق، وأنكروا أن يكون الكلام العربي كلام الله. والحزب الثاني قالوا بل الحروف،
يعني قل هو الله واحد هي نفسها آية الكرسي.
والحزب الثاني قالوا بل الحروف أو الحروف والأصوات قديمة أزلية الأعيان،
لكن عندهم نفس في المجادلة يقدر يجادلك، يعني ممكن يجادلك حتى باسمك.
الحزب الثاني قالوا بل الحروف أو الحروف والأصوات قديمة أزلية الأعيان، وقالوا الترتيب في ذاتها لا في وجودها، وفرقوا بين الحقيقة وبين الحقيقة وبين وجود الحقيقة، كما يفرق كثير من أهل الكلام بين وجود الرب وبين حقيقته، وكثير منهم ومن الفلاسفة يفرق بين وجود الممكنات وبين حقيقتها، وقالوا الترتيب هو في حقيقتها لا في وجودها، بل هي موجودة أزلا وأبدا، لم يسبق منها شيء شيئا، وإن كانت حقيقتها مرتبة ترتيبا عقليا كترتيب الذات على الصفات، وكترتيب المعلول على العلة كما يقوله المتفلسفة القائلون بقدم العالم، حيث قالوا إن الرب متقدم على العالم بذاته وحقيقته، ولم يتقدم عليه تقدما زمانيا. وقالوا
هذا خلاصة قول إيش الفلاسفة، إن الرب متقدم على العالم بذاته وحقيقته، لكن ما في التقدم زمني. ترى شوف هذه الاختصارات توضح لك إيش النقاش الذي كان يذكره رحمه الله. وقالوا في تقدم بعض كلامه على بعض،
وقالوا في تقدم بعض كلامه على بعض كما قال هؤلاء في تقدمه على معلوله، وهؤلاء يجعلون التقدم والتأخر والترتيب نوعين عقليا ووجوديا، ويدعون أن ما أثبتوه من الترتيب والتقدم والتأخر هو عقلي لا وجودي. وأما جمهور العقلاء فينكرون هذا ويقولون إن قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة، وإن الترتيب والتقدم والتأخر لا يعقل إلا وجود الشيء بعد غيره، لا يمكن مع كونه معه إلا أن يكون بعده، كما يقولون إن المعلول لا يكون إلا بعد العلة ولا يكون إلا معها. وهذه الأمور قد بسطت في غير هذا الموضع بسطا كبيرا، ولكن ذكر هنا ما تيسر. والمقصود أن هذه الطريق الكلامية التي ابتدعتها الجهمية والمعتزلة وأنكرها سلف الأمة وأئمتها صارت عند كثير من النظار المتأخرين هي دين الإسلام، بل يعتقدون أن من خالفها فقد خالف دين الإسلام، مع أنه لم ينطق بما فيها من الحكم. والدليل لا آية من كتاب الله ولا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فكيف يكون دين الإسلام؟ بل أصل أصول دين الإسلام مما لم يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا قول أحد من السلف.
الترتيب التاريخي
ظهور البدع.